كلمة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست الأسبوعي كوب وكلمة. لا تمتلك النباتات نفس الحواس التي لدينا، لكن حواسها جيدة جدا في تشكيل صورة للعالم من حولها. هذه الحواس تمكنها من التواصل مع بعضها البعض وحتى مع المخلوقات الأخرى. النباتات لديها العديد من الطرق لتفسير بيئتها، فيمكن للنباتات أن تعرف الفرق بين الأعلى والأسفل. ولك أن تتصور عزيزي المستمع كيف سيكون كارثياً إذا كانت البذور تنمو بعكس الاتجاه، أي إلى الأسفل في التربة. النباتات الموجودة في الظلام لديها فرصة أكبر لإيجاد الضوء بالأعلى وليس في أي مكان أدنى. على العكس من ذلك هو الحال بالنسبة للجذور التي تحتاج إلى النمو للأسفل، وذلك للعثور على الماء والمغذيات. ولكن كيف يمكن للنباتات أن تميز الفرق بين الأعلى والأسفل؟ داخل الخلايا النباتية هناك ما نسميه بالعضيات، والعضيات هي أعضاء الخلية. بعض هذه العضيات ما يسمى بالحبيبات، والمثال الأكثر شهرة لمثل هذه الحبيبات هو بالتأكيد حبيبات البلاستيدات الخضراء التي تستخدم أشعة الشمس لصنع السكريات. إذا لم تكن هناك حاجة لهذه السكريات، على الفور تخزنها النباتات كنوع آخر من الحبيبات، أي على شكل نشا، ونطلق على هذه الحبيبات بالحبيبات النشوية. يمكن العثور على حبيبات النشا في أجزاء النبات التي تنمو، مثل النقاط المتنامية، لكن حبيبات النشا هي أكثر من مجرد أماكن لتخزين السكريات. بسبب عامل الجاذبية فإن السكريات تكون دائما عند أسفل الخلايا التي تنمو، وهذا الذي يجعل النباتات تعرف الطريقة التي تنزل بها الجذور للأسفل وفي أي اتجاه صحيح يجب أن تنمو للأعلى. الضوء الأزرق. إلى جانب الجاذبية فإن الضوء يخبر النباتات أيضا بالطريقة التي يجب أن تنمو بها. تنمو النباتات نحو الضوء وتكون دقيقة في اتجاه مكان الضوء الأزرق. السبب في ذلك هو أن النباتات تمتص كميات كبيرة من الضوء الأزرق. تستخدم النباتات ما يسمى بمستقبل ضوئي لإدراك اللون الأزرق، لكن اللون الأزرق ليس في الواقع اللون الوحيد الذي تستخدمه النباتات لرؤية بعضها البعض. النباتات خضراء لأنها تمتص جزء الأحمر من طيف الضوء المرئي، كما يمكن للنباتات استخدام كمية الضوء الأحمر لتحديد ما إذا كانت النباتات الأخرى في الجوار أم لا. التذوق بالجذور. النباتات تتذوق وتشم الروائح أيضاً، فهي تتذوق تحت الأرض وذلك باستخدام جذورها. تفرز النباتات مواد معينة تحت الأرض مما يسمح لها بامتصاص العناصر الغذائية، وبذلك يمكن أن تستخدم النباتات الأخرى جذورها لتذوق تلك المواد التي أفرزتها نباتات غيرها. وبناء على ما يذوقونه يمكنهم معرفة مدى قوة النباتات الأخرى ومدى طولها. تستخدم النباتات تلك المعلومات لتقرير ما إذا كان سيتم الدخول في مسابقة أرضية مع نباتات أخرى بحثاً عن المغذيات والمياه أم لا، كما ويمكنها أيضاً استشعار المواد الموجودة فوق الأرض والتي يتم غسلها بواسطة المطر وإنزالها لباطن الأرض. تشم النباتات بعضها البعض فوق الأرض. إذا شمت الإيثيلين فإنها تعرف أن هناك نباتات أخرى قريبة. يمكن للنباتات في الواقع شم المزيد من أنواع المواد. قد يعتقد البعض بأن النباتات هي أعداء لبعضها البعض ولا يمكن أن تتواصل إلا من أجل التنافس على الضوء والمواد الغذائية. هذا صحيح جزئيا فقط، فإن النباتات تحذر بعضها البعض عند اقتراب خطر ما مثل هجوم الحيوانات أو الحشرات عليها. إذا تم تناول نبات ما من قبل حيوان أو حشرة فإن هذا النبات يفرز مادة تجعله أقل شهية، بالإضافة إلى ذلك فإنه يفرز مواد أخرى لتحذير النباتات في الحي الذي تقع فيه هذه الكارثة. يمكن إفراز هذا فوق وتحت الأرض، ولكن عادة ما يكون هذا التحذير عبارة عن مواد عطرية. يحدث هذا على سبيل المثال عند مهاجمة العناكب لها، وبمجرد تحذيرها تقوم النباتات من حولها بتصنيع هذه المواد العطرية، وبالتالي تمرير التحذير إلى نباتات أخرى، وبنفس الوقت تجعل نفسها أقل إثارة لشهية الحشرات. وبالطبع إن النباتات لا تبدأ بالذعر وتقوم بإرسال نداءات الاستغاثة في كل مرة يتمزق فيها ورقها. إن النباتات تعرف بالضبط متى تأكلها الحشرات، وذلك من خلال لعابها، حتى أنها تعرف الحشرة التي ستسبب لها كارثة وتمرر تلك المعلومات الدقيقة عنها لبقية النباتات. لا يقتصر الأمر على النباتات في تفسير هذه الإشارات التحذيرية، فإن العث المفترس والأعداء الطبيعيون الآخرون يستجيبوا لهذه الإشارات أيضاً. فبتطور الأجيال من المفترسات الطبيعية أصبحت الأمور واضحة لديهم، لدرجة أنهم يعرفوا أن هناك وجبة لذيذة تنتظرهم حيث تكون الرائحة المنبعثة قوية. عندما تخف هذه الرائحة هناك فرصة لأن يعودوا للافتراس من جديد. تتواصل النباتات تحت الأرض مع الكائنات الحية الأخرى أيضاً، فهي تنادي بعض الفطريات والبكتيريا للمساعدة عندما لا يكون هناك ما يكفي من العناصر الغذائية المتاحة. تقوم النباتات بذلك عن طريق إفراز كميات صغيرة جداً من بعض المواد. تقوم الكائنات الدقيقة من الفطريات والبكتيريا بالتغذي على تلك المواد، وبالمقابل تفرز عناصر مغذية للنباتات. ومن المزايا الأخرى لهذه الكائنات الدقيقة زيادة مقاومة النباتات ضد مسببات الأمراض في التربة وتحسين مقاومة الجفاف. التحدث مع النباتات. من الحقائق المعروفة جيداً أن هناك أشخاصاً يقولون إن النباتات تتحسن عندما تتحدث معها، على الرغم من أن الباحثين ظلوا يعملون لفترة طويلة على مسألة ما إذا كانت النباتات تتفاعل بشكل إيجابي مع الكلام أم لا، فإنه لم يتم نشر أي بحث مقنع حتى الآن. ولكن هناك أيضاً أشخاصاً سجلوا تأثيراً إيجابياً للكلام على نباتاتهم، وأحد التفسيرات المحتملة لذلك هو أنهم لم يتحدثوا مع النباتات فحسب، بل كانوا يلمسونها أيضاً. ومن المعروف أن النباتات لديها حاسة اللمس أيضاً. إن النباتات التي يتم لمسها بشكل متكرر لها أوراق أصغر، تتأخر في الإزهار، وحتى لها عمر أقصر، فباللمس ينخفض التمثيل الضوئي ويحدث لها شيخوخة متسارعة، ولا يعرف بالضبط كيف ولماذا يتأثر نمو النباتات باللمس. على الرغم من أنه ليس هناك أعضاء في النباتات تسمح لها بسماع الأصوات، إلا أنها تتفاعل مع الموسيقى ويمكنها تمييز الموسيقى عن الصوت التقليدي. إن تأثير النغمات والموسيقى على نمو النباتات هو مجال جديد نسبياً في العلوم، لكن الكثير من الأبحاث جارية بخصوص ذلك. النباتات مثلها مثل بقية الكائنات الحية الأخرى، تمتلك حواس مثلنا تماماً، ولكن بطريقة مختلفة قليلاً. فهي يمكن أن تشم وتتذوق وترى وتسمع وتشعر. لذا فإن النباتات لديها فكرة جيدة عن بيئتها وتؤثر عليها فيما يبدو بطريقة مدروسة بعناية. وإذا كانت النباتات تمتلك المزيد من الحواس فإنها حتماً ستكتشف. لو حبيتوا هذا البودكاست استمعوا لحلقاتنا السابقة على صفحتنا الرسمية kabandwar.podbean.com وعلى آيتونز بودكاست وعلى أغلب برامج البودكاست بكتابة كوب كلمة في خانة البحث. تابعونا لمعلومات حلقاتنا المدعمة بالصور والفيديوهات، ولأي ملاحظة أو اقتراح تجدونا على تويتر بمعرف @kabandword. كنت أنا معكم محدثكم يعقوب يوسف من هذه الحلقة، وحتى حلقة الأسبوع القادم دمتم في أمان الله.